وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
هذا كله في السياق كلام عن اللفظ جلال الله عز وجل.
قوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير: حدثني السري بن يحيى، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت العرزمي يقول: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين.
هذا فيه الفرق ما بين الرحمن والرحيم، كلاهما مشتقان من صفة واحدة وهي صفة الرحمة، ولكن الرحمن هي الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل بها. فإذن الرحمة من الصفات الذاتية الفعلية في آن واحد، الرحمة من الصفات الذاتية الفعلية في آن واحد، لأن الصفات على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال، أي لا يصح أن تثبت وتنفى أو تكون معلقة بالمشيئة، بمعنى أنه يوصف بها الله أحيان وأحيان ما يوصف بها. مثل الغضب، هل الله عز وجل دائما غضبان؟ لا، يغضب ويرضى، يحب ويكره، يجي ولا يجي. هذه كلها صفات ماذا؟ فعلية. هذه فعلية، لكن الذاتية هي التي لا يصح أن تزول عن الله بحال، كالحياة، فالله حي لا يموت. فإذن الحياة ذاتية، العلم الله عليم سبحانه وتعالى إذن ذاتي، القدرة ذاتية، كذلك صفات الذات كالوجه وكاليد والساق والأصبع وما شابه ذلك، هذه كلها من الصفات الذاتية. ومن الصفات ما هو ذاتي وفعلي في وقت واحد، من الصفات ما هو ذاتي وفعلي في وقت واحد. الفعلية متعلقة بالمشيئة، يفعله الله تعالى ما تشاء، الفعلية هي متعلقة بالمشيئة، يفعله الله ما تشاء. مثل الغضب يغضب ولا يغضب، الرضا يرضى ولا يرضى، الحب يحب ولا يحب. فكونها متعلقة بالمشيئة دليل على أنها صفة فعلية. الرحمة من الصفات الذاتية الفعلية، فالله عز وجل موصوف بالرحمة حتى ولو عذب فالرحمة فيه عز وجل لا تنفك عن الله بحال، فهو رحيم وهو رحمن سبحانه وتعالى. فإذا وصف بالرحمة الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال فهي صفة ذاتية، وإذا كان المراد بها الصفة الفعلية التي يرحم الله تعالى بها من يشاء من عباده وهم المؤمنون، فتكون بذلك صفة فعلية. إذا رحم الله فيرحم الله المؤمن ولا يرحم الكافر، مع أن الله موصوف بالرحمة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل بحال. مثل الكلام، فالله عز وجل موصوف بالكلام حتى لو لم يتكلم، فالله يقال عنه متكلم، يقال عنه متكلم ويتكلم. إذا قيل متكلم فالمراد بذلك صفة الكلام الذاتية، كما هو الحال في المخلوقين ولله مثل الأعلى. فأنت توصف بأن البشر متكلم حتى لو كان ساكت، أنتم تتكلمون حتى لو كنتم بسكوت، فدل ذلك على أن الكلام من هذه الجهة يكون صفة ذاتية. فإن تكلم بدأ الآن في الصفة الفعلية التي يفعله ما تشاء، فالرحمة من ذلك. نعم.
وساق بسنده عن أبي سعيد عن الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا، يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا مفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله.
لأن دلالات الصفات ثلاثة، دلالات الصفات الصفات ثلاثة: دلالة المطابقة ودلالة اللزوم ودلالة التضمن. الصفات يدل بعضها على بعض بهذه الطرق الثلاثة. فعندما أقول الرحمن بالمطابقة يدل على الله عز وجل على الألوهية، وباللزوم يلزم أن يكون هذا الرحمن حي وسميع وقدير وإلى آخره، وبالتضمن تتضمن صفة الرحمة صفة المحبة مثلا، صفة المحبة. فهذه كلها دلالات الأسماء والصفات، فيدل بعضها على بعض ويلزم من بعضها إثبات البعض الآخر. فالقول في الصفات وهذه قاعدة نصها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، القول في الصفات كالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم.
فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود،
صفات الربوبية الإحياء والإماتة والرزق هذه تتعلق بصفات الربوبية، والألوهية ما يكون فيها من التألف والتعبد لله عز وجل.
وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم
التي هي الفعلية. نعم.
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما.
لم يقل رحمن وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
إنه بهم رؤوف الرحيم.
لم يقل رحمن
ولم يجئ قط رحمن بهم.
نعم.
وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت.
أسماء ونعوت كما سيأتي من كلام ابن القيم أنه لا تعارض بين في صفات الله عز وجل بين العلمية والنعتية الصفة، فهي أسماء ونعوت في وقت واحد، أسماء ونعوت في وقت واحد لا تناقض بينهما ولا تنازع، بعكس المخلوقين، فالمخلوق قد يكون منعوت بنعت ولكن لا يسمى بهذا النعت، فأنت قد تكون كريما ولكن ليس اسمك كريم، ها، وقد تكون اسمك كريم لكنك تكون بخيل، ها، فإذا هناك ما بين العالمية والوصفية ليس هناك لزوم في المخلوقين، أما في حق الخالق لا، لا تعارض بين العالمية والوصفية، فهي أعلام وأوصاف، كل اسم متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، فلا تعارض ولا تمانع ما بين العالمية والوصفية في صفات الله عز وجل. نعم.
وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دال،
معنى أسماء ونعوت يعني أسماء تتضمن نعوتا أي صفاتا، فالنعت هو الصفة، أسماء. وذلك هذا النسائي رحمه تعالى في السنة الكبرى عنده كتاب اسمه كتاب النعوت، كتاب النعوت هو كتاب الصفات، صفات الله عز وجل. نعم.
فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية،
بين العالمية والوصفية، المخلوق يحصل تنافي، قد يكون اسمه سعيد هو حزين، قد يكون اسمه كريم هو بخيل، فهناك تنافي المخلوقين، أما الله لا، لا تنافي ما بين العالمية والوصفية، فجميع أعلام الله، الأعلام التي يسمى بها الله عز وجل هي متضمنة لصفات أو نعوت. نعم.
فالرحمن اسمه تعالى ووصفه من حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله،
حتى لفظ الجلالة الله كما تقدم بأن الصحيح أنه مشتق ليس جامد، إذا كان مشتق فهو متضمن لمعنى، ما هو المعنى؟
التأله،
الألوهية، المعنى هو الألوهية. نعم.
فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع.
نعم.
بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم. انتهى ملخصا.
فقال الرحمن يعني الله عز وجل، فصار اسما هنا يستخدم على انه اسم، ولما عطفه على 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 لفظ الجلالة قال: بسم الله الرحمن، اصبح الرحمن صفة لله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله. نعم. الشارح: ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب والشكر.
مورده
اللسان والقلب،
اللسان والقلب. أيه.
والشكر يكون باللسان والجنان والأركان.
نعم. إذن الحمد والشكر يقول العلماء بينهما عموم وخصوص وجهي، من حيث السبب والمورد، من حيث السبب والمورد، هذا يكون عام، إذا كان هذا هنا عام الثاني هنا خاص، الحمد والشكر مثلا السبب والمورد، فإذا الحمد سببه يكون عند الخير والشر، الشكر
عند الخير،
أصبح الحمد عام والشكر
خاص،
والشكر خاص، فهذا من حيث السبب. من حيث المورد بماذا يكون؟ الحمد لا يكون إلا باللسان، ما نحمد الله بأفعالنا، لكن الشكر يقول: اعملوا آل داود شكرا، فيكون الشكر باللسان ويكون بالجنان ويكون، فإذا في 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 المورد العموم أين هو؟
المورد يكون
في العموم أين؟
في الشكر,
في الشكر. والخصوص
يكون
في الحمد. فعموم الشكر أن يكون باللسان والجوارح والقلب, وأما الحمد فهو خاص باللسان, احمد الله بلسانك. أما من جهة السبب العموم,
العموم يكون في الحمد,
في الحمد هو عند الخير والشر يكون العموم في الحمد يكون عند الخير والشر, وفي الشكر
يكون خاصا
ما تحمد الله, ما تشكر الله إلا على النعم. نعم.
طيب شيخ, من يستدل بحديث عائشة عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى فطات قدمه فقالت قال فلا أكون عبدا شكورا, يستدل بهذه على الأفعال,
على فعل الشكر. نعم. وقال أعمال وآل داود شكرا. فالشكر يكون بالفعل ويكون بشكر الله بالقلب وشكر الله باللسان. نعم.
شيخ الله يبارك, إذا أكل العبد نعمة حمد الله في الخير ما يسأل الله عنها, ما يحاسب
على النعم
إذا كان نعمة وقال الحمد لله.
هو الواجب أن الإنسان يحمد الله تعالى على اللقمة, على الأكلة التي يأكلها, لكن الحساب من حيث موردها, من حيث كما جاء في الحديث عماله من أين اكتسبه فيما أنفق, هذه سؤال آخر. فالمؤمن الذي له جواب يجاوب يعني ما أحل الله عز وجل. نعم. فلا تحجب الحمد, ما يحجب السؤال, هذا السؤال كل يسأل, الجميع يسألون يسألون حتى المرسلون يسألون. نعم.
فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا.
نعم.
لأنه يكون في مقابلة النعمة.
نعم.
والحمد أعم سببا وأخص موردا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها.
نعم.
فبينهما عموم وخصوص وجهي,
وجهي.
نعم. يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم, قال الشارح صح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله,
أبي العالية الرياحي. نعم.
صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه, اللهم اغفر له, اللهم ارحمه. قوله وعلى آله أي أتباعه, أي أتباعه على دينه, نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قال الشارح كتاب,
هما معنيان مشهوران توقف الدلالة على السياق, تتوقف فيه الدلالة على السياق. فأحيانا إذا جاء السياق يدل على أن آل البيت أو آل الرجل هم أهل بيته كآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وأحيانا يدل السياق على عموم الأتباع. وذلك كنا ماذا قال؟ قال نص على الإمام أحمد فيش
محمد رحمه الله
اقرأ
في هنا,
هنا
في
يعني لا في مثل هذا الموضع
ايه؟
ها على محمد وآله. فإذا جاء اللهم صل على محمد وآله ما المراد؟
أتباعه,
كل أتباعه. بس وبقية المسلمين محرومين مساكين ما لهم دعوة؟
محمد وآله
ايه خلاص تخفي كل الأتباع. فإذا السياق هو الذي يرشدك إلى دلالة معنى
الصلاة
الآل, معنى الآل. السياق هو الذي يرشدك إلى دلالة معنى الآل. فإن جاء ما يدل على أن مثلا أن هذه حرام على آل محمد مباشرة تعرف أن محمد مراد به أهل بيته. ها استوصوا بآل بيتي خيرا أو بأهل بيتي خيرا, يعني أهل بيته. ثم إذا قال الله صلى الله عليه محمد وآله, آله يدخل كل
أتباعه.
نعم.
كتاب مصدر, مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا, ومدار المادة على الجمع
كتب, مادة كتب, كتب يعني جماعة, كتيبة جماعة, كتب فالكتابة مجموعة حروف, والمكتبة مجموعة كتب, وكتب جمع الحروف بعضها على بعض والكلمات بعضها على بعض, والكتيبة مجموعة رجال وتماشي. نعم.
ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا,
اجتمعنا.
والكتيبة لجماعة الخير, والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف.
نعم.
وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان, توحيد في المعرفة والإثبات, وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات.
التوحيد نوعان, هذا التوحيد له تقسيمان, التوحيد له تقسيمان, تقسيم من جهة النظر إلى الواجب على المكلف, تقسيم من جهة النظر إلى الواجب على المكلف, وتقسيم من جهة النظر حق الله على المكلف. فإذا كان النظر يتجه إلى المكلف فالتقسيم على قسمين وعلى نوعين, وإذا كان النظر إلى حق الله الواجب على المكلف فالتقسيم إلى ثلاثة أقسام، فلا تعارض بين التقسيمين. فإن نظرت لك أنت قلت يا عمر يجب عليك لله أن توحده في قصدك وطلبك ومعرفتك وإثباتك، كم صار قسم؟
قسمين.
واضح؟ صار قسمين. فإن نظرت إلى حق الله عز وجل أقول ربي له علينا أن نوحده في ألوهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته. فإذا لا تعارض بين التقسيم هذا والتقسيم ذاك. نعم. وهذا تقسيم استقرائي، تقسيم استقرائي، وخاصة التقسيم هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما التقسيم الآخر فهو تقسيم استقرائي على دلالة النصية، على دلالة النصية. والتقسيم الاستقرائي المبني على دلالة النصية هذا فيه قوة أقوى من التقسيم الاستقرائي المجرد الذي مبني على السبر والتقسيم، لأن المبني على السبر والتقسيم يحتاج إلى جمع النصوص والأدلة والنظر والبحث في الكتب حتى يستخلص بأن أقسام كذا ينقسم إلى كذا وكذا. لكن التقسيم الاستقرائي الذي يكون من نص واحد هذا أقوى الدلالات. وذلك أنواع التوحيد الثلاثة مذكورة في سورة الفاتحة. الحمد لله توحيد الألوهية، الألوهية عفوا، الحمد لله الألوهية، الحمد لله الصلاة لله، الرغبة لله، الرحمة كلها، ها رب العالمين، الرحمن الرحيم،
أسماء صفات
بشقيها الذاتية والفعلية. فجاء التقسيم في نص واحد في سياق واحد، وإن كان هو استقرائي جمعي لكنه جاء في دلالة في نص واحد، هذا أقوى من التقسيم الذي يكون عن مجموع الأدلة، لأن الذي يكون عن مجموع الأدلة قد يفوتني بعض الأدلة، وذلك يستدرك العلماء بعضهم على بعض في بعض الأقسام، مثل شروط لا إله إلا الله، مثل أسباب الميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه ميراثه، مثل الأركان، مثل السنن، هذه تقسيمات كلها اجتهادية لم تأتي في نص واحد. وهناك تقسيم نصي، التقسيم النصي لا ما في كلام، أركان الإسلام خمسة جاءت بالنص لا نجد ولا ننقص خمسة اثنان.
وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة.
توحيد الطلب والقصد هذا توحيد الإلهية والعبادة، وتوحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية وأسماء والصفات. نعم.
قال علامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. قد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك.
ينسبون يزعمون بأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى هو أول من قسم أنواع التوحيد ثلاثة أقسام، وهذا كلام باطل، بل قسم قبله كثير من أهل العلم، منهم ابن بطة رحمه تعالى، وقبل ابن بطة جماعة من المتصوفة، ذكر يمكن لقيت أكثر من سبعة مواطن في كتاب طبقات الصوفية للسلمي عبد الرحمن السلمي، أكثر من سبعة مواطن كلهم يقسمون التوحيد على ثلاثة أقسام الثلاثة، نفس تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية وما جرى عليه في العصور المتأخرة. نعم.
النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها.
القرآن كله توحيد، سينبع عليه الشيخ البقي. نعم.
وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعية التوحيد شهادة به داعية.
نعم. لأن القرآن أصلا ما أنزل إلا للتوحيد، القرآن ما أنزل إلا للتوحيد. ألف لام را كتاب وحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، فما أنزل القرآن إلا لتوحيد الله عز وجل. نعم. يبين آل ابن القيم كيف أن القرآن كله في التوحيد. نعم.
فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه. نعم. فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى. قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك تضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف.
أهل الكلام المراد بهم الأشاعرة، الأشاعرة منحاهم من المخالفين في تقرير التوحيد، يظنون بأن معنى لا إله إلا الله يقولون لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله. يعني من اعترف بأن الله هو الخالق فقد جاء بلا إله إلا الله، هذا كلام باطل يناقضه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. فكفار قريش يقولون بأنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لو كان لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله أو لا رب إلا الله لصار حتى إبليس من أهل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يقول ربي بما أغويتني، فهو يقر لله بالربوبية، وكفار قريش يقرون لله بالخالقية. فهل هذا التوحيد ينفعهم؟ هذا التوحيد لا ينفعهم، وإنما لا إله يعني لا مألوه، لأن إله فعال على وزن كتاب، والكتاب هو المكتوب، والإله المألوه هو المألوه يعني معبود. مع لا إله إلا الله يعني لا مألوه إلا مستحقة للتأله والتعبد له إلا الله عز وجل. نعم. وذلك الشيخ الإسلام محمد الوهاب ينبه على المسألة هذه كثير، حتى منها في أول كتاب كشف الشبهات، ويقول يعني عجبا لمن كفار قريش أو جفار قريش أعلم منه. نعم.
ويظن هؤلاء أنهم
لأن إذا كفار قريش لما قال لهم النبي عليه السلام عبد الله وحده لا تشركوا به شيئا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فلو كانوا هم معنهم يقولون بأنه لا خالق إلا الله، فلو فهموا منها بأن يعني أن الخالقين كثر لا قالوا ما قالوا بأن الله هو الخالق، لكن فهموا منها من لا إله الله أن لا تتألهون إلا إله واحد، قال أجعل الآية إله واحد أن هذا الشيء عجاب. نعم.
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد.
نعم.
وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى
هذا معنى فقط عرفت أن الله، هذا هو توحيد الجهمية. توحيد الجهمية الآن ما هو؟ هم مجرد معرفة فقط، عرفوا الجهمية يقرون في عقائدهم بأن التوحيد هو والإيمان هو المعرفة. طيب عرفت بأن الله الرب، عرفت بأن الله موصوف بصفات الكمال، عرفت بأن الله بس خلاص دخلت الإسلام، وين التعبد وين العبادة وين العمل؟ لذلك الشيخ الإسلام ذكر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله عن العلم وعن العمل به. ها؟ فالعلم يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والعمل به توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية كلها عبادة ظاهرة، الصلاة والزكاة والذل والرغبة والرهبة كل ظاهر. نعم.
حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له.
نعم.
والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة.
نعم.
وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية
الصفاتية عن شاعرة
وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن
سموا بالصفاتية لأنهم خالفون في الصفات كالقدرية سموا بالقدرية لأنهم خالفون في القدر فإذا رأيتم قال وقد قال بذلك من قال به من الصفاتية كثير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس مراده الذين يثبتون الصفات وإنما مراده الذين خالفون في أمر الصفات نعم
وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف
أبي الحسن الأشعري نعم رحمه الله
لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مشركين
يسميه بعض أهل العلم توحيد المشركين يسميه بعض أهل العلم توحيد المشركين هذا توحيد المشركين أبو جهل وأبو لهب يقرون به الشيء ما نفعهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهذا إيمان سماه الله إيمان دل على أن هناك إيمان يقبله الله وإيمان لا يقبل لا يكفي في القبول فمجرد الإيمان بأن الله هو الخالق هذا لا يكفي حتى يقر لله تعالى بالتوحيد نعم
فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره
لي رسالة منشورة في الإنترنت الآن بس ما طبعت وهي معروضة أصلا مطلوبة من بعض مشايخ في كبار العلماء عنوانها الإفادة بتحقيق معنى العبادة الإفادة بتحقيق معنى العبادة تكلمت فيها المسألة هاي وذكرت الأدلة
قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إلى قوله فأنى تسحرون فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه راجيا له خائفا منه دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا
قل لله الشفاعة يعني حكم الشفاعة وأمر الشفاعة لله ليس المراد أن الله تعالى يكون شفيع لا الله ما يكون شفيع الشفاعة نقص نقص في الشافعي في حاجته إلى من يقبل شفاعته لذلك لما قال الأعرابي إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك غضب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تستشفع بالله علي الملك ملك ما يطلب الشفاعة عند الغير الذين تجي أنت لو تجي أنت تطلب مني طلب توسط لك عند فلان لو كنت أنا ملك بدلتك إياه لكن لما أنا توسط لك عند فلان دلعني أنا
لا
فقير مثلك أنا أذهب إلى فلان فعندما تقول أنا أستشفع بالله عليك فكأن الله لا يملك ذلك حتى تطلبها من عند مخلوق هذا غير صحيح فمعنى قل لله الشفاعة جميعا يعني شأن الشفاعة وأمر الشفاعة والإذن بالشفاعة عند الله عز وجل هذا معنى قل لله الشفاعة جميعا لذلك في الدنيا ما نشفع إلا بإذن لو أن الله ما شرع لنا الصلاة على الميت الصلاة على الميت شفاعة لو الله ما شرع ما صلينا على الميت الاستغفار للغير لو أن الله ما شرع ما استغفرنا للغير الزيارة القبور والدعاء لأهلها لو أن الله ما شرع ما دعانا لهم فالله ما لما شرع الله ذلك لنا تحقق الشرط الأول وهو الإذن يبقى الآن الشرط الثاني وهو الرضا أن يكون مدعو له ومستغفر له أن يكون مهد التوحيد نعم
وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذي زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا ووسطة لم أكن مشركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الشارع بالجر عطف على التوحيد
وقول يعني وقوله وقول الله تعالى في كتاب التوحيد كله يكون معطوف على الباب وعلى الترجمة كتاب التوحيد وقوله, كتاب التوحيد وقوله, فتكون القول يعني فتصبح كل وقوله في الكتاب كل على نفس هذا النسق معطوفة مجرورة على 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 الترجمة باب ما جاء في كذا وقوله. ها وإن أردت أن تجعلها مرفوعة للابتداء صح ذلك وتقول وقوله تعالى. نعم.
ويجوز الرفع على الابتداء.
نعم.
قال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم ومداره على 15 قاعدة, من كملها كمل مراتب العبودية.
هذا في أول مدارج السالكين, أنفع الكتب هذا الكتاب كتاب مدارج السالكين, مداره على 15 قاعدة. نعم.
وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح.
ثم الأحكام التكليفية خمسة ثلاثة خمسة عشر. نعم.
والأحكام التي للعبودية خمسة, واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح, وهن لكل واحد من القلب واللسان.
يعني هناك واجب في اللسان ومستحب في اللسان ومباح في اللسان ومكروه في اللسان ومحرم في اللسان وكذلك في القلب وكذلك في الجوارح, هذه 15. ثم هي لها تقسيمة أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. فيه مثلا الظاهر, فيه الخفي, فيه مراتب الإحسان, المراقبة فيما هو دون ذلك. نعم.
وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع, وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته, فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال العماد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور.
الحكمة الشرعية الدينية وليست الحكمة الكونية القدرية العامة, فلام هنا تسمى لام كي, لام هنا تسمى لام كي, أي قد يتحقق وقد لا يتحقق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, قد يعبدونه وقد لا, يعني ليس اللام هنا الخلق لإرادة الكونية العامة. لو كانت الإرادة الكونية العامة لكل الناس ماذا عبدوا الله عز وجل, وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع, ليطاع قد يطاع وقد لا يطاع. نعم.
وذلك هو حقيقة دين الإسلام.
يعني القدرية خلطوا في هذا الباب, وأجمل ما رأيت شخص لم تيم يتكلم عن هذه الآية في كلامه ودك أنه ينقل, وطالب العلم إذا قرأ في كتب أهل العلم خاصة الشيخ ابن تيمية وهو يستحضر فتح المجيد ويستحضر كتاب التوحيد أن يعلق الحاشية يقول انظر لشيخ الإسلام كلام جدا مهم في هذه الآية في الموطن الفلاني. فمن أجمل ما شيخ ابن تيمية له تعليق جيد في المجلد الثاني في الفتاوى, في أول مجلد الثاني في الفتاوى تكلم عن آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ينقل تكتب عنده هنا في الحاشية راجع كتاب كذا, أو تكتب في حاشية فتاوى ابن تيمية ينقل إلى فتح المجيد لأهمية. وهكذا طالب العلم يربط الكتب بالكتب, أحسن شيء من أفضل كتب أشياء تفيد طالب العلم أن يربط الكتب بالكتب, ما يكفي بس فقط الفائدة تكون في نفس الكتاب تضيع انساها, لكن لما تربط كتب بعضها ببعض يصبح أنت عندك اطلاع. لو ألفت في التوحيد عندك درر وفوائد فقهية, عندك درر وفوائد أصولية, العلم كله مترابط بعضهم بعض. نعم.
وذلك هو حقيقة دين الإسلام, لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى.
تقدم معنا في الاسم والسمة والسمة, حلفكم على كتاب الواضح للقاضي أبو وفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله, تكلم تقسيمات جدا مهمة نافعة. نعم.
اسم الكتاب شو؟
الواضح في أصول الفقه لابن وفاء بن عقيل الحنبلي.
وذلك هو حقيقة دين الإسلام, لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى. وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له, فمن أطاعه جازاه وأتم الجزاء, ومن عصاه عذبه وشد العذاب, وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم, اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال ويدل على هذا قوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى, قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم, وقال واتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
تشبه من جهة شيء، قد يطاع وقد لا يطاع، قد يعبد وقد لا يعبد، هذا وجه التشابه. الشيخ هنا يمهد إلى بيان بطلان مذهب القدرية، لأن يعني مذهب القدرية يقول لا، الله خلقنا لعبادته، وهؤلاء عندما لم يعبدوا الله خلقوا فعلهم وخرجوا عن قدرة الله عز وجل، صلى الله السلام عليه. قد يطاع عندهم من الله ما يريد الشر،
ثم قد يطاع وقد يعصر، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلهم الثاني،
وهذا قول قدرية. نعم، قبل قدر،
فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم، انتهى. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي. أحسبه قال: ولا أدخلك النار.
هذا الدليل في صحيح البخاري حجة على أن العهد والميثاق الدري حجة أيضا، يعني هناك اليوم من ظهر يقول لا مو بحجة، فقط الحجة في الرسالة. نعم، حجة في الرسالة، المراد الحجة في الرسالة الحجة التي يؤاخذ بها الإنسان، فالذي لم يأته رسول ما يعذبه الله عز وجل. لكن هل هناك أحد ما أتاه رسول؟ تمت حجة الله له، الحجة البالغة. إيش معنى حجة البالغة؟ يعني كل من بلغ خلاص، بمعنى أن حجة الله البالغة كل ما من أحد من البشر إلا وهو داخل تحت اتباع رسول، من خلق آدم عليه السلام إلى اليوم ما في شبر على وجه الأرض إلا ولا لا مكانا ولا زمانا إلا ومن كان فيه وهو مطالب أن يتبع رسول. قبل النبي عليه السلام كان هناك أنبياء ورسل تسوسهم كما يسوس الخلفاء بلدانهم، كما عندنا أمار ومناطق كان من قبل كل البلدان تسوس أنبياء حتى يكون في البلد الواحد في الوقت الواحد أكثر من النبي، هذا ماسك الدير الفلانية هذا ماسك الدير الفلانية هم أنبياء، حتى جاء النبي عليه السلام فصار خاتم المرسلين. فكل من جاء بعد هذا النبي عليه السلام فهو داخل تحت بعثة النبي عليه السلام، يجب عليه أن يؤمن به كما قال النبي عليه السلام: والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. فهذا الحديث دليل على أن العهد والميثاق الفطري أيضا حجة من حجج الله عز وجل، لكن لا تكون به المؤاخذة على وجه الانفراد، وإنما لا بد من بعثة الرسالية، وبعثة الرسالية قد تمت. نعم.
فأبيت إلا الشرك، فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية وإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي.
تنفرد لأن في حق في ما يحب الله عز وجل عموما، سواء في المؤمن أو في كل ما يحب الله، الله أراده كونا وقدرا ودينا وشرعا. فالصلاة الله أراده كونا وقدرا ودينا وشرعا، كونا وقدرا بينما من تقدير الله عز وجل الذي يمضي على أيدي الخلق، ودينا وشرعا أن الله تعالى أمر بها أراد بها وأراد الناس. أما الكفر فهو أراد الله أراده كونا وقدرا لتقدير الله، لكن هل الله أراد دينا ويحب الله؟ لا يرضى العباد الكفر. نعم.
فافهم ذلك تنجو من الجهالات أرباب الكلام وتابعيهم.
نعم، لأنه سبب الضلال، ونبه على شخص سنتين في أكثر من موطن منها كتاب القدر المجلد الثامن، أن سبب الضلال أنه ما فرقوا بين إرادتين. سبب الضلال لو فرقوا بين إرادتين لعرفوا ما يريد الله وما لا يريد، وعدم الملازمة التامة من كل وجه بين الإرادة والمحبة. أما في الدينية الشرعية فهناك تلازم، ما يريد الله إلا ما يحب، وأما في الكونية القدرية فالله تعالى قد يريد ما لا يحب. أنت في نفسك أيها المخلوق ولله المثل الأعلى، كم من عمل تعمله وأنت لا تحبه، وكم من عمل تعمله وأنت تحبه. تضرب ابنك، أحد يحب يضرب ابنه؟ تشرب العلاج المر علاج، أحد يحب المر؟ يكوي نفسه بالنار، فأنت تريد يوم كويت نفسك بالنار العلاج، أنت تريد الكي، لكن هل تحب الكي؟ والله ما أحب الكي. استئصال عضو من أعضاء جسمك أنت متعمد تستأصله، أنت أردته تحبه ما تحبه، فلا تلازم بين إرادتي والمحبة من كل وجه إلا فيما يحب. ما يحب نعم أنت أردته وأحببته، وأما ما لا يحب فأنت أردته ولم تحبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
جزاك الله خير.
بارك الله.
سلم.